أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين خلاصة الفرق بين كل وبين وقوع النكرة في سياق النفي يكمن في أمرين. الأول أن دلالة كل على الاستيعاب بالوضع، بينما دلالة النكرة الواقعة في سياق النفي بحكم العقل، كما تقدم توضيح ذلك. الفارق الثاني وهو المهم في المقام أن النكرة الواقعة في سياق النفي إن كانت مبهمة ومهملة فيسري إهمالها إلى النفي، فحينئذ يكون النفي في قوة الجزئية، لأنه هو القدر المتيقن، بينما في كل فإن إهمال المدخول لا يسري إلى الأداة، بل تكون الأداة رافعة لإبهامه ولإهماله. وهذه النقطة في غاية الأهمية، إذ يترتب عليها أن رفع الإهمال في وقوع النكرة في سياق النفي بحاجة إلى قرينة عامة من قرينة الحكمة أو اقتضاء المقام لعموم السلب. هذا يختلف باختلاف الموارد، مرة يكون مثلا بصدد الذم فعموم السلب أنسب للذم، وما شكل ذلك من القرائن التي تختلف باختلاف المقامات. فبواسطة قرينة الحكمة وغيرها من القرائن يرتفع الإهمال، ومع انتفاء القرينة يسري الإهمال إلى الأداة. ويكون النفي راجعا إلى سلب العموم لا عموم السلب، لأن المهملة في قوة الجزئية، بينما في مدخول كل فإن وضع كل للاستيعاب يكون في حد ذاته قرينة على رفع الإهمال عن المدخول. والسر في هذا الفارق الثاني نشأ من أنه في كل يوجد أداة موضوعة للاستيعاب بخلافه في النكرة في سياق النفي، فإن النفي لم يوضع للاستيعاب، وإنما استفدنا الاستيعاب من حكم العقل. هذا هو تمام الكلام في التفريق بين النكرة الواقعة في سياق النفي وبين العموم بواسطة كل. في ختام البحث يتعرض للمحلى باللام، فإنه من الأدوات التي وقع فيها الخلاف في دلالتها على العموم أم لا. واللام طارة تدخل على المفرد وأخرى تدخل على الجمع، وعلى كل حال طارة تكون للإشارة إلى معهود وأخرى لا تكون للإشارة إلى معهود. فإن كانت للإشارة إلى معهود فحينئذ لا إشكال في عدم دلالتها على العموم، لأن المعهودية نوع من أنواع التخصيص، وإنما الكلام في غير صورة المعهودية. فبناء على دعوى الدلالة على العموم فحينئذ يكون دلالة على العموم
بحاجة إلى الرفع الإبهام والإهمال عن المدخول، فهل يرتفع هذا الإهمال بواسطة اللام كما قلنا في كل، أم أنه بحاجة إلى قرينة عامة كما قلنا في النكرة الواقعة في سياق النفي؟ يستظهر المصنف رحمة الله عليه أن المعرف باللام والذي ليس للعهد أن حاله كحال كل، فتكون الأداة هي الرافعة للإهمال والمعينة للمراد من المدخول. واضح إلى هنا؟ إن قلت لو كانت الأداة سواء كانت كل أم اللام معينة للمراد من المدخول ورافع لإهماله، فيكون ذلك منافيا لتقييد المدخول الذي هو من الأمور المتعارفة لدى العرف، كقولنا أكرم كل فقيه عادل. وجه المنافاة أن التقييد بالوصف مثلا يدل على ضيق دائرة المدخول، وكون الأداة موضوعة لاستيعاب تمام أفراد المدخول ينافي التضييق. قلت ينبغي أن نفرق بين نحوين من التقييد، النحو الأول التقييد الذي يعرض بعد استيعاب الأداة لتمام أفراد المدخول، وهذا عادة لا يكون إلا بالقرينة المنفصلة. النحو الثاني التقييد الذي يكون مجموع القيد والمقيد فيه معروضا للأداة، وهذان النحوان لهما نظير في عالم التكوين الخارجي، طارة يقول المالك للأجير قبل البدء في حفر البئر والركية ضيق فم الركية، بمعنى أوجد الركية والبئر من أول الأمر مضيقا، وأخرى يقول له ذلك بعد حفره للبئر الوسيع، وقولنا أكرم الفقيه العادل من النحو الأول في ضيق فم الركية، فإن الأداة وهي كل دخلت على مفهوم كان مضيقا، فاستوعبت تمام أفراد هذا المفهوم المضيق، لا أنها استوعبت تمام أفراد المفهوم الموسع ثم ضيقنا بعد ذلك ليحصل المنافاة. واضح هذا الشيء؟ كما أن هذه المنافاة لو قبلناها في القرينة المنفصلة، فسوف يأتي في الفصل اللاحق أنها لا تنافي العموم والاستيعاب، وإنما تمنع عن حجيته. واضح إذن البحث؟ لكن المشكلة أننا لا نعتقد بدلالة الجمع المعرف أو المفرد المعرف على العموم وضعا، وذلك لأن دلالته على العموم بالوضع لا يخلو، إما أن يكون أن الألف واللام موضوعة للعموم، أو المدخول موضوع للعموم، أو المركب هو الموضوع للعموم. ولا مجال لهذه الدعوة في واحد منها. أما أن ال ليست موضوعة للعموم فلوضوح أن ال في اللغة العربية لها وضع واحد وهو التعريف والتعيين. أما أن المدخول ليس كذلك فلأن الواضع عندما وضع الألفاظ وضعها كمفردات ولم يضعها كألفاظ موجودة في ضمن جمل، والمدخول إن جرد عن وصف المدخولية فهو عالم موضوع لذات ثبت لها العلم وليس موضوعا للاستيعاب. وإن لوحظ فيه وصف المدخولية فقد عرفت أن الواضع وضع الألفاظ للمعاني قبل استعمالها، ووصف المدخولية ينشأ من أين؟ من الاستعمال. وقد عرفت سابقا أن ما ينشأ عن طور الاستعمال لا يكون له دخالة في الموضوع ولا في الموضوع له. ما أدري واضح البحث؟ فإذا كان كل من الأداة والمدخول لم يوضعا للعموم فالمركب منهما ليس كذلك. هذا تمام الكلام في هذا الفصل، وربما يأتي له تكملة، بل سوف يأتي في بحث المطلق والمقيد. نعم، لا يبعد أن يكون ظاهرا عند إطلاقها في استيعاب جميع أفراد الحديث هذا الاستدراك بالنسبة لكل، لأنه في البحث السابق بين أنه كل النفي مثل كل يحتاج إلى إجراء مقدمات الحكمة في المفهوم، ثم الآن استدرك. نعم، لا يبعد أن يكون ظاهرا عند إطلاقها في استيعاب جميع أفرادها. فإذا كل فرقها عن النفي أن النفي لا يرفع الإبهام لتعيين المراد من المدخول، بل نحتاج لتعيين المراد من المدخول إلى ماذا؟ إلى قرينة، إما قرينة الحكمة أو قرائن أخرى. بينما كل هي بنفسها ترفع الإهمال عن المدخول. وهذا هو الحال في المعرف باللام جمعا كان أو مفردا، طبعا بناء على إفادته للعموم. لا، هذه إذا يعني أنت تريد أن تأخذ الجمع هنا بمعنى المجموع، فلا يصدق إلا على طوائف من المرتبة العليا، والأمر ليس كذلك. هذا من يدعي يقول الاستغراق، يعني مثل كل عالم نفس الكلام. ولذا لا ينافيه تقييد المدخول بالوصف وغيره، غير الوصف مثل ماذا؟ مثل الاستثناء، مثل قام كل القوم إلا زيدا، وأشرنا سابقا إلى وجود خلاف في توجيه هذه الجملة، أن شبهة طرحها الرضي في شرح الكافية، وهي أنه هناك تناقض في قام القوم إلا زيدا. ليش؟ لأنه قام القوم أو ما قام القوم، شبهة واحدة في قولك ما قام القوم، زيد داخل، فإذا زيد قام. إلا زيد معناه أن زيد لم يقم، فإذا طارة في ذيلها تثبت تنفي القيام، في صدرها تثبت، أو بالعكس على حسب النفي والإثبات. التفتنا؟ هناك أجوبة متعددة ذكرت لذلك، مثل القاضي عبد الجبار أنكر أن يكون الاستثناء للإخراج، لأن هذه الشبهة نشأت من كون الاستثناء للإخراج، فيعني ذلك أن زيد كان داخلا ثم أخرجته، يقول لا، أصلا الاستثناء هنا ليس للإخراج. وذكرنا نحن ما يصلح جوابا عن ذلك في مفهوم الاستثناء. وإطلاق التخصيص على تقييده ليس إلا من قبيل ضيق فم الركية، هذا اصطلاح صار لأنه يوجدها من أول الأمر مضيقا، كما ذكرنا في مسألة المعاني الحرفية، المعاني الحرفية غير قابلة لعروض التقييد عليها عند المشهور، لأنها ماذا؟ جزئية. طبعا نتكلم عن التقييد في مقابل العموم الأفرادي، لا التقييد في مقابل العموم الأحوالي، لأن الجزئي قابل للعموم الأحوالي، زيد جزئي وله أحوال متعددة، طارة قائم، طارة جالس، طارة مريض، طارة إلى آخر. نعم، فيكون هذا سوف يأتي الآن توضيحه بعد قليل. إلا من قبيل، فإذا هو من أول الأمر المدخول كان مضيقا فدخلت عليه الأداة. لكن المشكلة أين؟ لكن دلالته على العموم وضعا محل مانع، بل إنما يفيد العموم فيما إذا اقتضته الحكمة أو قرينة أخرى، ككونه في مقام المادح، ككونه في مقام الذم، القرائن المتعددة التي تفهم من سياق الأحوال. وذلك لعدم اقتضائه وضع اللام ولا مدخوله ولا وضع آخر للمركب منهما كما لا يخفى، وربما يأتي في المطلق والمقيد بعض الكلام مما يناسب المقام. فصل في هذا الفصل الجديد يتعرض في إلى بحث حجية العام في الباقي بعد التخصيص. إذا قال المولى أكرم العلماء ثم خصص ذلك بالعدول، أو أخرج الفاسق تخصيصا. أو قال أكرم العلماء وأخرج النحوي تخصيصا، فهل يكون قولنا أكرم العلماء حجة في غير النحاة أم لا؟ هذا معنى حجية العام في الباقي بعد التخصيص. هناك أقوال ثلاثة. القول الأول ما يظهر من علمائنا الاتفاق، يرحمكم الله، ما يظهر من علمائنا الاتفاق عليه، وهو أن العام حجة في الباقي بعد التخصيص، طبعا على تفصيل يأتي في فصل لاحق. القول الثاني في أن العام ليس بحجة بعد التخصيص، ونسبه في التقريرات إلى بعض العامة، ونسبه الآمدي إلى أبي ثور، وحاصله أن العام ليس حجة في الباقي. دليلهم على ذلك أن العام المخصص فيه تجوز، لأنه بحسب الفرض موضوع للجميع، فاستعمل في البعض. فلو كان عدد العلماء 100 وأخرجنا النحاة وعددهم 10، فالعام موضوع لاستيعاب 100، فاستعماله في 90 يكون استعمالا لللفظ في غير موضع له. ولكن بما أن ما دون المرتبة العليا من الأعداد بأجمعه يكون مجازا، فاستعمال العالم في المثال في 90 مجاز، وفي 80 مجاز، وفي 70 مجاز، وهكذا. ولا أولوية لمجاز على مجاز، فمع عدم المعين لمرتبة من الأعداد غير المرتبة العليا تكون الجملة مبهمة ومجملة، والمجمل ليس بحجة. واضح الدليل؟ أنت أكرم كل عالم، وعدد العلماء 100، فإذا كل موضوع الاستيعاب 100، إذا أخرجت 10 كم يبقى؟ يبقى 90. استعمالها في 90، استعمال اللفظ في غير ما وضع له. طب استعمالها في 80 كذلك، استعمالها في 70 كذلك، ما المرجح 90؟ لا يوجد مرجح. فحينئذ ماذا؟ يكون الكلام مجملا فيسقط عن الحجية. هذا هو القول الثاني. القول الثالث: نسب إلى البلخي، وحاصله التفصيل بين القرينة المتصلة وبين القرينة المنفصلة، فذهب إلى أن العام حجة في الباقي إذا كانت القرينة ماذا؟ متصلة، وليس بحجة في الباقي إذا كانت القرينة منفصلة. ولعل منشأ هذا التفصيل أنه في القرينة المتصلة لا يلزم التجوز بناء على أن تكون الأداة دخلت من أول الأمر على المدخول المخصص، من باب ضيق فم الركيع، بخلافه في المنفصلة. المصنف رحمة الله عليه يذهب إلى القول الأول ويبطل حجة الخصم، فإن حجة الخصم كما عرفنا مبنية على أي شيء؟ على المجاز. والتخصيص طارة يكون بالمتصل وأخرى يكون بالمنفصل. أما التخصيص بالمتصل فهو في الواقع ليس بتخصيص، لما عرفت من أنه من قبيل ضيق فما الركية. توضيح المطلب أن التجوز المدعى في التخصيص بالمتصل لا يخلو، إما أن يكون في استعمال الأداة، وإما أن يكون في استعمال المدخول المخصص، وإما أن يكون في استعمال الوصف المخصص. فأنت تقول في مجاز، أين المجازية؟ هل هو في كل أو في عالم أو في العادل؟ لا يخلو من أحد أمور ثلاثة. أما الأول فلا مجازية فيه، لأن كل موضوعة للاستيعاب واستعملت في الاستيعاب. غاية الأمر مرة يكون المستوعب 100 ومرة يكون المستوعب 90. في كلا الحالتين هي استعملت للاستيعاب، وضيق المستوعب وسعته لا يفرق فيه في استعمالها في الاستيعاب. أما المدخول والوصف ففي الواقع التقيد والتخصيص جاء من قبل تعدد الدال والمدلول، فعالم استعمل في معناه والعادل كذلك بعد ضميمة هذين الدالين حصل التضييق ولا تجوز في طريقة تعدد الدال والمدلول. نقرأ: لا شبهة في أن العام المخصص بالمتصل أو المنفصل حجة فيما بقي فيما علم عدم دخوله في المخصص. هذا إشارة إلى التفصيل الذي سوف يأتي في فصل لاحق في صور الشك، هل يجوز التمسك بالعام في الشبهة المفهومية أو المصداقية؟ هناك تفصيل بين المتصل والمنفصل، هذا اللي أشرت إليه أنه سوف يأتي. فيما بقى فيما علم عدم دخوله في المخصص، يعني حتى في الفرد المشكوك يصح التمسك بالعام مطلقا ولو كان متصلا، ويصح أيضا وما احتمل دخوله في المخصص إذا كان منفصلا كما سوف يأتي، كما هو المشهور بين الأصحاب، بل لا ينسب الخلاف إلا إلى بعض أهل الخلاف. وربما فصل بين المخصص المتصل فقيل بحجيته فيه وبين المنفصل فقيل بعدم حجيته، واحتج النافي بالإجمال لتعدد المجازات حسب مراتب الخصوصيات وتعيين الباقي من بين هذه المراتب بلا معين، ترجيح بلا مرجح. والتحقيق في الجواب أن يقال أنه لا يلزم التخصيص، لا يلزم من التخصيص كون العام مجازا. أما في التخصيص بالمتصل فلما عرفت من أنه لا تخصيص أصلا وأن أدوات العموم قد استعملت فيه، وإن كانت دائرته سعة وضيقا تختلف باختلاف ذوي الأدوات يعني المدخول، فلفظة كل في مثل كل رجل وكل رجل عالم قد استعملت في العموم، وإن كان أفراد أحدهما بالإضافة إلى الآخر بل ربما يكون في حد ذاته في غاية القلة. وأما في المنفصل يأتي.